أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان حديثنا حول المراتب الخمسة في التوحيد. طبعا كل هذه المراتب مستخرجة ومستنبطة من الآيات الشريفة، وذكرنا في البحث السابق أن المرتبة الأولى هي التوحيد في واجبية الوجود، والمرتبة الثانية التوحيد في الربوبية التكوينية، والمرتبة الثالثة المرتبة الثانية في الخالقية، والمرتبة الثالثة في الربوبية التكوينية، والمرتبة الرابعة في الربوبية التشريعية. وشرحنا هذه المراتب الأربع، ولكن باعتبار أن الحديث عنها يمكن أن يكون أوسع بكثير مما تقدم، ولكن لضيق الوقت ولقلة الفرصة المطاحة لهذا الدرس لم نوسع في كثير من النقاط التي ينبغي أن يشار إليها، واختصرنا في شرح هذه المراتب الأربع. بقيت المرتبة الخامسة، وهي عبارة عن التوحيد في الألوهية والمعبودية. والمراد منها أن الله تعالى يستحق العبادة، ولا يوجد شيء آخر مستحقا للعبادة، وهذا البيان في الحقيقة هو مفاد قوله تعالى في آيات كثيرة: لا إله إلا الله، أي لا معبود سواه. كما ذكر في بعض الأحاديث أن هذا الذكر هو أفضل الأذكار، لأنه يعطي مفاد التوحيد في الألوهية والمعبودية. كيف وصلنا من المراتب الأربع المتقدمة إلى هذه المرتبة الخامسة؟ لأنه كما ذكرنا سابقا إن النسبة بين هذه المراتب نسبة طولية وليست عرضية. بعدما اعتقدنا بأن كل ما عندنا من النعم الوجودية من الله، وعبرنا عن هذا الاعتقاد بالتوحيد الخالقية، وبعد بعد ذلك اعتقدنا بأن كل أمورنا وتقديراتنا بيده، وعبرنا عنه بالتوحيد في الربوبية التكوينية. وأيضا بعد اعتقادنا بأنه هو الذي يحق له أن يأمرنا وينهانا، وعبرنا عنه بالتوحيد في الربوبية التشريعية، بعد الاعتقاد بهذه مراتب الثلاث للتوحيد، ثمرتها أي ثمرة هذه المراتب الثلاث الاعتقاد بأنه هو المعبود ولا يستحق غيره العبادة. فإن العبادة عبارة عن الخشوع والخضوع التام أمام الغير، بحيث كل ما يريده ويطلبه من العابد يجب عليه ان يطيعه، والعبادة الحقيقية هي ان العبد امام مولاه لا يملك شيئا لنفسه، بل كل ما عنده لمولاه وتحت تصرفاته. وهذا المعنى للعبادة لا ينبغي أن يكون إلا للمالك الحقيقي، والمالك الحقيقي للإنسان هو الله تعالى. وببيان آخر نبين هذا البرهان، لأنه برهان مهم، وكثير من أبناء البشر في أدوار حياتهم وقعوا في ورطة الشرك في العبادة. لو كانوا يتفطنون لهذا البرهان وأمثاله ما كان يعبدون الأصنام طرفة عين أبدا، ولكن ما تفطنوا. لبيان آخر نبين هذا البرهان، إن الاعتقاد بالألوهية حصيلة الاعتقاد بالربوبية، فإن العبد لا يعبد إلا من كان له سيادة عليه وحقا أو حقوقا عليه. فإذا كان الباري تعالى ربا تكوينيا للعبد وربا تشريعيا له، فمعنى ذلك أن له سيادة تكوينية وتشريعية عليه. فإذا هو الذي يستحق العبادة، هذا على صعيد. وعلى صعيد آخر، إن العبد بعدما وجد الله مستحقا للعبادة ولم يجد غيره كذلك، ففي مقام العمل يعبده ولا يعبد غيره. وهذا يسمى بالتوحيد في العبودية. والأول كان يسمى بالتوحيد في الألوهية، الأول أشرحها لأنه عندي عبارة أوضحها هنا. فمن هذا المنطلق نفرق بين التوحيد الألوهية وبين التوحيد في العبودية. التوحيد في الألوهية عبارة عن الاعتقاد بأن الله هو الذي يستحق العبادة، والتوحيد في العبودية عبارة عن أن العبد لا يعبد في مقام العمل إلا الله، وعندما نرجع إلى الآيات الشريفة نرى التركيز والتأكيد على التوحيد في جانب العبودية، يعني في جانب العمل، كقوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، أو في مقام آخر إن الله يغفر الذنوب جميعا إلا أن يشرك به. فإن الشرك المنصوص في هذه الآيات هو شرك في مقام العمل في قبال التوحيد في العبودية. لذلك أي نقطة مهمة هذا ركزوا عليها أكثر. لذلك قد يجتمع الشرك في مقام العمل مع التوحيد في الألوهية، يعني أن العبد يعتقد بأن الله فقط يستحق العبادة، ولكن لمصالح ومنافع دنيوية يشرك في عبادته العملية. وهذا يطلق عليه الشرك في العبادة. والحاصل ان المرتبة الخامسة من التوحيد عبارة عن التوحيد في الألوهية، اي ان الله يستحق العبادة فقط، والتوحيد في العبودية اي في مقام العمل لا ينبغي عبادة غيره. بعدما عرفنا التوحيد بمراتبه الخمس على ضوء الآيات الكريمة، طبعا هناك أعتقد يوجد ضعف في هذا البحث، وهو أنه نحن ما استشهدنا بالآيات بشكل موسع في هذه المراتب الخمس، وإنما ذكرنا مثلا من باب المثال آية أو آيتين، إن هذا كان كله من باب الاختصار، فإذا الأخوان واقعا عندهم مجال لا بأس يصير عندهم استقصاء في جميع الآيات، أنه الآيات التي تتكلم عن الله وعن صفاته كم منها تختص بالتوحيد في الواجبية، كم منها تختص بالتوحيد في الخالقية، كم منها تشير إلى التوحيد في الربوبية التكوينية، وكم منها تشير إلى الربوبية التشريعية، وكم منها تشير إلى التوحيد في الألوهية والعبودية. يعني لو جمعنا الآيات الشريفة في القرآن بشكل عام بلا إشكال كل مرتبة من هذه المراتب الخمس تضم أكثر من 100 آية، إن لم نقل مئات، لتبين هذه المراحل الخامس. ولكن احنا بعد ما تعرفنا لهذه الآلة نحتاج اولا الى استقصاء كامل، ويحتاج الى تفصيل اكثر، يعني المفروض على الاقل كل مرتبة من مراتب التوحيد نقف عندها في محاضرة واحدة حتى نذكر كل الآيات التي وردت في مرتبة الربوبية التكوينية بصياغات وقوالب مختلفة. يعني الذي فرض علينا انه 32 حصة درسية، احنا في 32 حصة درسية شنو نتكلم عن التوحيد في القرآن؟ هو ما شاء الله اعظم موضوع واهم موضوع في القرآن هو التوحيد، واحنا نريد ان نتحدث عنه في 32 محاضرة. نتيجته هذه ايجاز وخلاصة. انا احب هنا ان ندخل في زاوية ثانية من زوايا التوحيد في القرآن، وهي كلش رائعة. ما هي مظاهر التوحيد في القرآن؟ نشير إلى عدة مظاهر في القرآن. طبعا هذا كذلك نحن نطيق البحث في هذا الشكل كلش مختصر، يعني في كل مظهر من المظاهر قد نذكر آية وآيتين، والحال إذا نريد نستقصي عشرات آيات يمكن نجمعها. من مظاهر التوحيد في الآيات الكريمة التوحيد في الاستعانة. والمراد منه في الاستعانة التوحيد في الاستعانة. والمراد منه إن العبد لا يستعين بغير الله في جميع أموره، ما هو الدليل عليه؟ سنبين إذا وضحنا جوابكم، ما اتضح نذكر لكم جواب خاص، لأن الآن بداية البحث قاعد نعرف التوحيد في الاستعانة، سنوضح إذا ما اتضح نكون في خدمتكم، لأنه إذا أذكر جواب راح يخرب منهج البحث الذي إحنا راح نبينه. ذكرنا أن التوحيد في الاستعانة عبارة عن أن العبد لا يستعين بغير الله في جميع أموره. ما هو الدليل على هذا التوحيد؟ الدليل عليه هذا، نحن اعتقدنا حسب المرتبة الثالثة من مراتب التوحيد، وهي التوحيد في الربوبية. إن الله تعالى هو مدبر كل شؤون عبده، حقيقة التوحيد في الربوبية عبارة عن أن المؤثر الحقيقي في العالم هو الله، فلازم هذا الاعتقاد أن غيره لا يضر ولا ينفع إذا لم تجتمع إرادة غيره مع مشيئته. فإذا كانت إرادة غيره بدون مشيئته وإرادته التكوينية لا تضر ولا تنفع العبد، ينبغي للعبد أن لا يستعين إلا به. فقال في سورة الحمد: إياك نعبد، إشارة إلى التوحيد في العبودية لا في الألوهية، يعني الألوهية مفروضة في الآية، الذي منصوص في قوله تعالى إياك نعبد، التوحيد في العبودية، يعني إياك نعبد في مقام العمل، ومفروض أنت تستحق العبادة. وبعد ذلك ذكر الله تعالى: وإياك نستعين، كما يقول علماء العربية: تقديم المفعول على الفعل والفاعل يقتضي الحصر، إياك نستعين يعني فقط نستعين منك ولا نستعين من غيرك. هذا التوحيد في الاستعانة فيها مرتبتان، هذا ينبغي التوقف عنده إلى حد ما، لأن كلش مهم التوحيد في الاستعانة، لأن كثير من المشاكل والمصائب والموانع التي يواجهها العبد في الحياة إذا ما يكون عنده توحيد في الاستعانة تتزلزل أقدامه وما يتحمل. فقط التوحيد في الاستعانة يتمكن أن يقف معه ويصمد، ولا إذا ما عنده توحيد في الاستعانة ينهار، بل أحيانا لا سمح الله يخرج عن الدين ويكفر بالله، كما حدث لكثير من الناس أنه كان يستعين بغيره ولم يصل إلى حقيقة التوحيد في الاستعانة فانحرف وما بقى على الصراط المستقيم. المرحلة الأولى من التوحيد في الاستعانة هذا التي بيناها، وهي عبارة عن أن العبد يعتقد بأن المؤثر الحقيقي هو الله، ولا يستعين بغيره، لأن إرادة غيره لا تضر ولا تنفع لولا مشيئته. هذه المرحلة الأولى التي شرحناها بالتفصيل. المرحلة الثانية إن هذا الاعتقاد يقوى في نفس العبد بحيث يصل إلى مرتبة الملكة النفسانية، والعبد في نفسه دائما يفكر بأنه لا يجوز الاستعانة بغيره. يطلق على هذه الملكة النفسانية بحسب آداب الأخلاق الإسلامي صفة التوكل، والاعتماد على الله في جميع شؤون الله، في جميع شؤون الحياة، وأن لا يتوكل على غيره في صغيرة ولا كبيرة. ومن اللطيف والرائع عندما نلقي الضوء على الآيات نرى أن الله تعالى في كثير من الآيات أمر بالعبادة والتوحيد العبودي، ومن ثم أمر بالتوكل عليه. وعلى الله توكلوا إن كنتم مؤمنين. فنحن هنا قصرنا كثير، هذا مثلا هذا البحث الذي الآن بحثناه ينبغي أنه نجمع كل آيات التوكل في هذا الموضوع، وعلى الأقل 14 آيات نستعرضها، ولكن بعد هذا نحول إليكم أن ترجعوا إلى القرآن وشوفوا الآيات التي ذكرت أو أمرت بالعبادة ثم أمرت بالتوكل، شنو العلاقة الموجودة بين العبادة وبين التوكل، شنو الربط الموجود بين التوحيد في العبادة والتوحيد في التوكل والاستعانة. التوحيد في العبادة متوقف على التوحيد في الربوبية، والجامع بين التوحيد في الربوبية والتوحيد في العبادة يستدعي التوحيد في الاستعانة. والتوحيد في الاستعانة إذا قوي في الإنسان وبلغ مرتبة الملك النفساني عبر عنه في أدب الأخلاق الإسلامي بصفة التوكل. فلاحظ كل هذه الحالات المعنوية أو كل هذه الصفات النفسانية الموجودة في الآيات بينها يوجد خط ارتباطي. يعني مو مسألة أن التوكل شيء مستقل ما له علاقة بالتوحيد، لا ليس كذلك. أصلا مبادئ التوكل التوحيد في الربوبية، التوحيد في العبادة، التوحيد في الأخلاق، في الخالقية، هذه كلها من مبادئ التوكل. أنت إذا ما تعتقد أن الله تعالى خالق لك ولكل شيء، وما تعتقد أن الله مدبر لكل شيء، وما تعتقد أن الله تعالى يجب أن تعبده، أو لماذا تتوكل عليه؟ تتوكل عليه لا تعتقد بهذه الأمور. إذا حقيقة تعتقد بهذه الأمور وكلما قوي الاعتقاد بهذه الأمور قوي التوكل على الله. مثاله المعصومون، لماذا الإمام عليه السلام دائما يتوكل على الله؟ لأنه عنده توحيد في الربوبية أقوى من توحيدنا في الربوبية، عنده توحيد في الخالقية، عنده توحيد في العبادة أكثر منا. أمير المؤمنين عليه السلام سألوه عن العبادة قال أن الناس على أقسام، من يعبد الله خوفا من ناره، ومن يعبد الله طمعا في الجنة وهي عبادة التجار، وأنا أعبد الله تعالى لأنه أراه أهلا لذلك، لو علمت أنه يدخلني النار ما تركت عبادته. أيضا نشير إلى هذا المظهر من مظاهر التوحيد الذي مركز في القرآن. أيضا من مظاهر التوحيد التوحيد في الخوف، وأن لا يخاف العبد إلا من الله تعالى. والدليل عليه نفس الدليل في التوحيد في التوكل والاستعانة. إذا اعتقد العبد أن لا مؤثر حقيقي ومستقل غير الله، لماذا يخاف من غيره؟ فإن غيره وسيلة وطريق إلى التأثير، ولكن الذي يؤثر حقيقة وفاعل حقيقي وقادر حقيقي ومطلق هو الله وليس غيره، لذلك لا يخاف إلا منه، كما نجد هذا المظهر في جميع الأنبياء والأوصياء والأئمة الأطهار عليهم السلام، أنهم ما كان يخافون أي أحد من العباد إلا الله تعالى. وقد تحدث عنهم القرآن الكريم بهذه الآية المباركة، الذين يبلغون رسالات الله يخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. الآية صريحة في التوحيد في مقام الخوف، ولا يخشون أحدا إلا الله. من هكذا؟ الذين يبلغون رسالات الله، يعني الأنبياء والأوصياء ولأئمة الأطهار عليهم السلام. هذا في سورة الأحزاب. وفي سورة آل عمران قال فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. هذا القيد إن كنتم مؤمنين إلى أهمية في هذه الآية، يعني الذي يخاف غير الله هذا لم يكن صاحب إيمان محكم وقوي بالله، وإلا مفروض أنه لا يخاف إلا الله. فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ما موجود أصلا، ما موجود. هذا الذي يخاف لم يصل إلى هذه المرحلة من التوحيد، ولذلك إن شاء الله في الأصحاب الآتي سوف نبين. لا يخافون، هذا الذي يعبر عنه خوف، يعني من باب شنو؟ من باب أن يخافون من باب مصلحة الأهم، مو خوفا على أنفسهم. أن الإمام يخاف على نفسه، لا، الإمام يخاف من أنه يقتل، لأنه شنو؟ لأن وجوده أنفع من موته، وإلا مو من باب أن الإمام في قلبه كان خوفا من السلطان، وإنما من باب مصالح الناس، مصالح المسلمين. وإلا فلا، هذا الدليل على ذلك أن الإمام إذا ما كان يرى مصلحة الأهم لعمان كان صرح بالحق وبالحقيقة. ولذلك عندنا في تلك الرواية كلمة جاء كلمة حق عند سلطان جار قد عظيمة عند الله تعالى، قد تكون أعظم من الجهاد أو من العبادة ما لسنوات طويلة عند الله. وهذه كانت سيرة الأنبياء وسيرة الأئمة، لذلك تحملوا هذه المشاكل كلها. لو كانوا يخافون ويتقون بشكل خوفي مو لأجل المصالح، يعني مثلا أمير المؤمنين عليه السلام، موقف الإمام بعد أوضح من داخل الأئمة. الإمام لماذا 25 سنة جلس في بيته مو خوفا من الأول والثاني والثالث؟ لمصلحة حفظ الإسلام، مجرد هذا فقط. اي شوف، موسى عليه السلام، اي موسى ما خاف من فرعون، وانما خاف من ان لسانه باعتبار كان مهلكد سلس البيان، كان يخاف من هذه الجهة انه اي، فلهذا اقول سبب الخوف، اي يعني سبب الخوف كان هذا، انه موسى كان يرى كأنما قد يكون مقصر في بيان الرسالة، يعني ما يتمكن ان يؤدي الرسالة بشكل الذي الله يطلبها منه، لذلك طلب انه واشدد عضدي. اما انه موسى حقيقة كان يخاف من فرعون ان يدخل عليه، فبدين دخل مع هارون، هارون اضيف الى موسى، زين هارون كانت مكان يدافع عن موسى؟ لا، هارون واحد مثل موسى، شو الفرق بينهم؟ اثنين اتهم اجوا الى فرعون، لا عندهم سلاح، لا عندهم جيش، لا عندهم احد يدافعهم، فرعون كان يمكنه في نفس اللحظة يخطف كليهما. اي نعم بلا اشكال، شوفوا هذا، اي نعم، يعني شوفوا، يعني انه امام يقول لو كنت مكان موسى هذا الخوف ما كان يطرح علي اصلا، وهذا دليل على ان مقام الامام اعلى من مقام موسى، صحيح هذا لا ننكره، بس الكلام مو ان موسى كان يخاف من السلطان بعنوان فقط سلطان، الموسى ذكر هذا الشيء في الآية الاخرى انه قال اني قتلت منهم فاني اخاف على نفسي، ليش؟ لانه انا قتلت منهم ان يقتصون مني وما أقدر أجب رسالة، أنه مفروض أن أنا أروح أجب رسالة، فهم يقتصون مني، يقول أنت قاتل، مفروض أنه نقتص منك. فالإمام أمير المؤمنين يقول مفروض أن موسى ينبغي، يعني درجة إيمان النبي يكون هذه الدرجة العالية، عندما الله يأمره يقول إلهي أنا أطيع، خلاص بعد ما يطلب حاجة، هذا الذي طلب حاجة، هذا دليل على أن درجة الإيمان ما أنت موسى درجة إيمان أمير المؤمنين عليه السلام. ولهذا عندما النبي طلب من أمير المؤمنين أنه نم في فراشي، الإمام شنو قال؟ الإمام ما قال أنه أنا شرحت لك فيه، الإمام قال أنت على سلامة يا رسول الله أو تبقى على سلامة؟ النبي قال نعم، قال ما قال، خلص بعد ما حس الإمام شيء، ما تكلم بشيء أصلا. يقول هذا دليل على أن درجة إيمان الإمام أعلى من درجة إيمان موسى، وهذا لا شك فيه ولا ريب فيه.